أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذا لازال الكلام في نقل عبائر بعض المتقدمين من علمائنا وكذلك بعض المتأخرين فيما يرتبط بإثبات النتيجة التي ذهب إليها، وهي إبطال دعوى المحقق الكركي عليه الرحمة في أن العلماء ذهبوا إلى أن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل، وأيضا إبطال كلام أو نظرية صاحب الجواهر التي قال فيها بأن العلماء في الحقيقة أو المراد من المعاطاة هي المعاطاة التي لم يقصد فيها المتعاطيين الملكية بل البيع، وإن من البدو قصدا ماذا؟ قصدا الإباحة. وصل من الكلام إلى كلام صاحب السرائر ابن إدريس، قال: وقال في السرائر بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول، واحد أن يعتبر في البيع الإيجاب والقبول، وأيضا واعتبار تقدم الأول على الثاني الإيجاب على القبول وتأخر القبول عن الإيجاب، ماذا قال؟ قال: ما لفظه أن يشبه بنص، فإذا دفع قطعة إلى البقل أو إلى الشارب فقال اعطني فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا. لماذا؟ قال: لأن الإجابة والقبول ما حصل، إجابة القبول الأفضل بعد واضح، وكذلك الكلام ضرب مثاله ابن إدريس على مسألة البقل، قال: وكذلك الكلام في سائر وكذلك سائر المحقرات، يعني المعوضات التي تكون عادة كما أشرنا الحقير البسيط، وسائر الأشياء محقرا كان أو غير محقر من الثياب والحيوان أو غير ذلك، وإنما يكون إباحة له عطفا على لا يكون بيعا ولا عقدا، وإنما يكون إباحة له، يعني من الأول للثاني ومن الثاني للأول. فأنا صريح في الرد على من؟ على دعوى المحقق الكركي عليه الرحمة. زين، فإذا كان إباحة له قال: فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا. هذا معنى الإباحة، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه أو ملكه أو دخل في ملكه، يعني صرف فيه تصرف إباحة وليس ملكا له من دون أن يكون ملكه ولا دخل في ملكه. وأثره قال: وعليه ولكل منهما أن يرجع فيما بذله، من كل من المتعاطيين، لأن الملك لم يحصل لهما وليس ذلك من العقود الفاسدة. عودا على ف، يعني ليس بيعا ولا عقدا ولا عقدا فاسدا، ردا على من ذهب بأنه هذا عقد فاسد. والكلام إذا كان عقد فاسد حكم كيف ينتج الإباحة التصرف؟ إذا كان عقد فاسد يبقى كل شيء في موضعه، المعوض يبقى للمعاوض الأول والعوض يبقى على المعاوض الملكية المعاوض الثاني، وليس ذلك من العقود الفاسدة. لماذا؟ قال: لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار إلى كل واحد منهما. صح كلام على القاعد، لأنه يبقى على ملكية كل منهما، وإنما ذلك على جهة الإباحة. انتهى كلام من؟ كلام صاحب السرائر. يبقى تعليق الشيخ المصنف بعد عبارته واضح يريد أن يثبت في هذا الناقل، يريد أن يثبت الشيخ المصنف أمرين. الأمر الأول ما ذهب إليه صاحب جامع المقاصد من أن الأعلام مرادهم إفادة الملكية المتزلزلة في غير محلها، ينصون على أن الذي يستفاد الذي يترتب هي إباحة التصرف. الأمر الثاني كما بيّن ردا على صاحب الجواهر أن المتعاقدين لم يقصدا المبادلة الملكية التمليك، يرد ليس بيع، يرد على أنه بلا شك أنه قصدا التمليك، ولكن الذي حصل هو إباحة التصرف. يقول فإن تعليله أي صاحب ابن إدريس عدم الملك بعدم حصول الإيجاب والقبول يدل على أن ليس المفروض ما لو لم يقصد التمليك. أحسن، يعني لاحظ إذا معلل عدم ترتب الأثر بعدم حصول الإيجاب والقبول معناه شو شيخ محمد؟ أن المعاملة مستجمعة الشرائط برمتها فقط وفقط، ما الذي بقى؟ بقى الإيجاب والقبول. فلو فرضنا يعني إذا قصدا التمليك، يعني القصد وهو النقل والانتقال أو المبادلة بعبارة لغة بالمعنى اللغوي والعرفي متحقق، والذي يؤكد هذا المعنى أنه لولا هذا ردا على صاح على مانع صاح الجواهر، والذي يؤكد هذا المعنى أنه لو لم يقصد التمليك كما ادعيت شيخنا صاحب الجواهر عليك الرحمة، إذن المفروض ما يعلل بعدم تحقق النقل والانتقال بعدم حصول الإجابة والقبول، يعلل بعدم قصد التمليك والنقل والانتقال. واضح؟ فلذلك قال فإن تعليل ابن إدريس عدم تحقق الملك بعدم حصول الإجابة والقبول من المتعاطيين في المقام يدل على أن ليس المفروض ما لو لم يقصد التمليك كما ادعى صاحب الجواهر. واضح؟ مع أن ذكره في حيز شروط العاقد يدل على ما ذكرنا، يعني هو ماذا؟ هو في صدر أصلا صاحب ابن إدريس يستعرض أنه ماذا؟ أن هذا عقد مستوف للشرائط، غاية ما في الأمر إجاب قبول ما موجود. إذن ذكره في حيز العقد وفي مقام العقود يعني هناك قصود موجودة ومبادلة شو؟ متحققة وقائمة، غاية ما في الأمر لم ينشئها الأرضان. يبقى قال ولا ينافي ذلك قوله وليس هذا من العقود الفاسدة. وشوش يعني هالكلمة في النتيجة حينما قال وليس هذا من العقود الفاسدة، يعني يريد أن ينفي عقديته، وهذا ردا على الدليل الثاني أو الوجه الثاني أنه ذكره في حيز العقود، هذا ليس دليلا أنه نقول وليس هذا عقدا فاسدا أنه ولا عقدا صحيحا، إذا مو عقد، لا هو عقد فاسد ولا هو عقد صحيح، إذا ليس بعقد، لا ليس عقدا فاسدا ردا على من ادعى أنه عقد فاسد. يبقى قد يقول قائل منكم جيد إذا هذا بهذا التوجيه فقط علق على رد كلام منه صاحب الجواهر صاحب الجامع المقاصد صاحب النص، طبعا ما يحتاج إلى توضيح وتعليق لأنه نص على أنها تفيد الإباحة. هذا كلام ابن إدريس. وأما كلام ابن زهرة فقد قال وقال ابن زهرة في الغنية بعد ذكر الإيجاب والقبول في عداد شروط صحة انعقاد البيع كما في التراضي، لأنه إلا أن تكون تجارة عن تراضي، وأيضا معلومية العوضين اللي يلزم الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. طيب. وبعد بيان الاحتراز بماذا؟ وبعد بيان الاحتراز بكل من الشروط عن المعاملة الفاسدة له، ماذا قال؟ بهذا لفظه واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاده أي البيع باستدعاء من المشتري، مثل أن يقول بعنيه فيقول بعتكه، ينتهى على بهذا الحال. قال بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع بأن يقول بعني بألف فيقول بعتك بألف أو بعتكه بألف، على كل حال فإنه لا ينعقد، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك، يعني بعد أن قوله بعتك إياه بألف أو بعتكه بألف، يقول اشتريته أو قبلته حتى ينعقد. وأيضا يعني اعتبار الإيجاب والقبول تحرزا عن الاستدعاء، وأيضا تحرزا عن ماذا؟ واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطفة، خص من عقاده، عقاد ماذا؟ البيع، بانعقاده بالمعاطفة، نحو أن يدفع إلى البقل قطعة ويقول أعطني بقلا أو بقلة فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة تصرف. إذا لاحظ نص ليس ببيع وإنما هو إباحة تصرف، ومفروض على أنه مستجمع الشرائط قصد البيع، غاية ما في الأمر أنه طارة استدعى، طارة بالاستدعاء وقال لا يصح، وأخرى بالإنشاء الفعلي لا بالإنشاء القولي فقال هذا إباحة. زين، وإنما هو إباحة للتصرف. طيب ما هو دليله؟ يستعرض لأن نفس ابن زهر عليه الرحمة قال يدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه، هذا الدليل الأول، إجماع المشار إليه على أساس أن هكذا معاملة في الحقيقة لا تفيد الملكية وإنما تفيد ماذا؟ الإباحة. وإنما هو بل وأيضا فما اعتبرناه مجمعا على صحة العقد، أيضا وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به وليس على صحته بما عداه دليل. يعني وما اعتبرناه على صحة العقد به، شنو يعني على أساس اعتبرنا أنه يعتبر في صحة العقد؟ الإجابة والقبول المستجمعة للشرائط على ضوء الأدلة. إذن وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به وليس على صحته فيما عدا دليل، بعد هذا ثانيا. وثالثا ولما بل وثالثا ولما ذكرنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذكر من أنه يعتبر الإجاب والقبول واحد والإجماع منعقد على هذا المطلب، وأيضا مما اعتبرناه على أساس أنه يعتبر في العقد في صحة العقد أن يكون مستجمعا، مستجمعا للصيغة، مستجمعا لمعلومية العوضين، مستجمعا أفرض لهذه الأمور، نهى النبي عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصات على التأويل الآخر. خذ هذه بعد فيما يرتبط أنه كان رائج في زمن الجاهلية، هذه من الموارد للبيع أو للنقل، والنقل الملكية عدة طرق، ومن هناك طرق أمضتها الشريعة المقدسة وهناك طرق أفرض أسستها الشريعة المقدسة وهناك طرق ماذا لغتها الشريعة المقدسة ورفضتها، منها مثلا بيع الغرر، منها البيع مثلا البيع الرضوي، منها البيع بهذه الطريقة أنه كانوا مثلا حتى يلزم البيع بعد أن يتفقوا على البيع بذاك الشكل على أساس أي سلعة مما تصيبها الحصى فتكون للمشتري والعكس صحيح، أو بهذا الطرف المنابذة، أي أنك أي شيء ينبذه أو يلقيه ويأخذه الآخر فيكون هذا حينئذ ماذا؟ فهذا هو المبيع. في قضية الملامسة أو اللمس الكلام نفس الكلام، هذه البيوع التي كانت سائدة ومعروفة نهى النبي عنها صلى الله عليه وسلم، إما لأنها في الحقيقة تؤدي أو تودي إلى مجهولية العوضين أو إلى الغرض في العوضين، أو على أقل التقادير على أساس أن هذا لا يعتبر إيجابا وبيعا. ولذا قال إذن وذلك على التأويل الآخر، لأن هناك تأويلين، التأويل الآخر لموضوع البيع الحصاد أنه عادة يتحقق البيع والاتفاق المعاطاة أو إيجابا وقبولا، ولكن يتعين الشيء الذي يكون له بأن يلقي حصن على هذه السلع الموجودة، فأي سلعة أصابتها الحصن يلزم البيع، أو إذا أصابت الحصن السلعة الموجودة والمتفق عليها يلزم البيع، وأما إذا لم تصبه الحصن فلا يلزم البيع، وإنما يكون البيع بيعا جائزا. المعنى الأول لتفسير الحصن لا، إنما يتعين المبيع بما تصيبه الحصى، فما تصيبه الحصى يتعين مبيعا، وما لم تصبه الحصى لا يكون مبيعا. أن يجعل اللمس، إذن على التأويل الآخر ومعنى ذلك أن يجعل اللمس بشيء والنبذ له وإلقاء الحصى بيعا موجبا، فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض قصد المتعاطيين التمليك، المتعاطي قدم على صاحب الجواهر. إذن هذا معناه أنه بلا شك فيما نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم وفيما أشار إليه هو بالأمثلة التي ذكره، أن المتعاطيين دون شك ولا ريب قصدا التمليك والمبادلة، مبادلة مال بمال. فإن هذا يدل من وجوه متعددة، منها ظهور أدلته الثلاثة، أدلة من التي ذكرها ابن زهرة، لأن الدليل الأول قال الإجماع، الدليل الثاني وهو الأخير نهي النبي عن هذه المعاملات، الدليل الثالث قال ما اعتبرناه وقامت الأدلة على اعتباره ولم وغيره لا يكون بيعا. هذه الأدلة الثلاث تركز على أن القصد إذن المتعاطيين التمليك حاصل مفروغ عن، فإذا لذا قال ومنها احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء، إذا الأدلة الثلاث ومنها احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد، كل هذا يؤكد على أنهم إذا قصدا ماذا؟ قصد المتعاطيين الملكية، غاية ما في الأمر أنه لم ينشئاه باللفظ. هذا كلام ابن زهر. وأما كلام من؟ وأما كلام أبي الصلاح الحلبي في الكافي. وقال أبو الصلاح الحلبي في الكافي بعد ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية، ما لفظه؟ واشتراط الإيجاب والقبول لخروجه من دونهما، أي من دون الإيجاب والقبول عن حكم البيع، إلى أن قال فإن اختل شرط من هذه الشروط الثمانية لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم. خب إذا لم ينعقد البيع لم يستحق التسليم، نقل انتقام ما موجود حتى يستحق التسليم، وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها، مع إخلال بعض الشروط المتقدمة من الإجابة والقبول، قال للتراضي دون عقد البيع، ويصح معه، يعني يصح مع التراضي في التصرف وعدم إفادة الملكية والنقل والانتقال، يصح معه الرجوع، رجوع من؟ رجوع كل طرف من بما قدمه أو بادل به. فعبارته إذن يقول، هذه العبارة لأبي الصلاح من حيث النتيجة والمضمون تتوافق مع ما ذكره مفصلا في الحقيقة ابن زهرة، الكلام نفس الكلام وهي واضحة. إذن ينفي النقل والانتقال، ينص على قصد البيعية وعلى قصد التمليك، وينص على أن الذي يترتب هو فقط إباحة التصرف، ويؤكد على أن لكل منهما الرجوع بما نقله. هذا فيما يخص المتقدمين. ويصل الكلام إلى كلام المحقق الأول رحمة الله تعالى عليه في الشرائع، وقال المحقق الحلي في الشرائع ولا يكفي التقابض من غير لفظ، وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البايع. بعد هنا شنو؟ يعني الإمارات يعني القرائن، يعني القرائن المقامية والحالية كلها تؤكد أن بايع، يعني مبادلة مال بمال ردا على صاحب الجواهر. ولكن ويؤكد على أنه ولا يكفي التقابض إذا من غير لفظ وإن حصل ما دل على ذلك. إذا ولا يكفي التقابض في إفادة الملكية. فمن أين ذكرت شيخنا الكراكي بأن البيع المعاطاة هنا تفيد الملكية المتزلزلة؟ فينفي أصلا ينفي فصول أي نقل وانتقال. زين، لأنه هو يدعي أنه نقل وانتقال، نقل وانتقال جاهز. وذكر كلمة الوصل يعني وإن ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد به البيع. هذا يؤيد حينئذ من كلام من؟ كلام صاحب الجوار. لا، بل للتنبيه على إن على أنه لا عبرة بقصد البيع من الفعل. يعني لا يقوم الفعل مقام القول واللفظ حتى تصير العبارة موهمة. إذا مراده حتى ولو يعني ولو أنشأ التمليك بالفعل فإنه لا يفيد النقل والانتقال. وقال في التذكرة في حكم الصيغة الأشهر عندنا أنه لا بد منها. إذن عندنا شهرة أشهر مشهور، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير يعني الخطير، مثل أعطني بهذا الدينار ثوبا جيد فيعطيه ما يرضيه، أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه. طيب، وبه قال الشافعي عودا على ما ذكره الشيخ في بداية الحديث في الخلاف حينما نقله أن الشافعي وافقنا في عدم إفادة المعاطاة. لماذا؟ للملكية. قال فيأخذه، وبه قال الشافعي مطلقا يعني مطلقا سواء في الحقير أو في الخطير. قال لماذا؟ لأصالة بقاء الملك. طيب يعني أصالة بقاء الملك يعني إذا أنشأ بعبارة أخرى إذا أنشأ أو بادلا أو تبادلا فيما بينهما بالفعل من دون اللفظ. ولا يوجد عندنا دليل صريح على 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 الاكتفاء باللفظ بالفعل عن اللفظ. مقتضى القاعدة أنه نشك بأن النقل والانتقال تحقق بالإيجاب بهذه الكيفية أم لا. إذا دل دليل على أنه على تحقق النقل والانتقال بالفعل واللفظ بها ونعمة، كفى الله المؤمنين القتال. وإذا قام الدليل على العدم أيضا نبقى على إبقاء كل شيء على حاله. وأما إذا شككنا في الصورة الثانية، شككنا أن الملكية تنتقل بالإنشاء الفعلي كالإنشاء القولي أم لا، أفرض الأدلة فيما بينها على كل حال متضاربة متعارضة، أو أفرض لا يوجد دليل بحيث يمكن أن يركن إليه أو وجد أن هناك وجوه أخرى، فنبقى على شكنا. فإذا بقينا على شكنا هنا ما القاعدة؟ ماذا تفرض؟ تفرض علينا إبقاء كل شيء على حاله استفحاما بالحالة السابقة، الحالة السابقة المعوض ملك البائع والعوض ملك المشتري، فنشك في هذا الانتقال نستصحب بقاء الملكية على حاله. لذا قال إذا لأصالة بقاء الملك وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد، قصورها لأنه الأفعال قاعدة أعم يعني ليست بذاك الظهور والوضوح، لذلك دلالة الفعل دائما تبقى ماذا؟ تبقى مجملة في الحقيقة من هذه الناحية يعني عامة. وعن بعض الحنفية وابن شريح في الجليل من العامة، وقال أحمد ينعقد مطلقا. إذا ينعقد البيع بالفعل مطلقا في المحقرات وفي الخطيرات ينعقد مطلقا، ونحوه قال مالك. إذا صار الجماعة كلهم تقريبا في الجبهة الأخرى في قبال الإمامية والشافعي. فإنه قال مالك ينعقد بما يعتقده الناس بيعا، ليس مو إلا نذهب إلى التوقيفية أو التوقفية الشرعية فيما يرتبط بالبيع والإيجار، لا، ينعقد بما يعتقده الناس بيعا. ولا شك ولا ريب بأن الناس يعتقدون بالمعاطاة العملية بيعا فينعقد. زين، يبقى ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى، ردا على من؟ على صاحب الجواهر. إذن هذه بعد أصرح من هكذا بيان واستشهاد بأن كل من المتعاطيين في المقام قصدا ماذا؟ قصدا التمليك لا الإباحة كما ادعى. إذن ودلالة كلام المحقق العلامة الحلي في تذكرته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه أدونها جعل مالك موافقا لأحمد، جعل مالك موافقا لمن؟ لأحمد، يعني وقال أحمد ينعقد مطلقا، ونحوه مالك كيف؟ يعني نحو مالك نحو أحمد، فإنه قال مالك ينعقد بما يعتقده الناس، إذن موافقا لأحمد في الانعقاد من جهة أنه قال أحمد ينعقد بما يعتقده الناس بيعا، إذن قصد الملكية مفروغ عنه ونص في المقام. هذا فيما يرتبط بكلام العلامة. وأما الشهيد الأول، وقال الشهيد في قواعده بعد قوله قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القوي، جيد، هذه ككبرى في الجملة لا أحد ينكرها، ولكن في الجملة لا بالجملة. وذكر أمثلة لذلك ما هذا لفظه إلى أن قال وأما المعاطاة في المبيعات. لاحظوا نص في المبيعات، هذا رد على من؟ على صاحب الجواهر. وأما المعاطاة في المبيعات فهي تفيد الإباحة للملك وإن كان في الحقير عندنا فضلا عن الخطير. انتهى كلامه. إذن ودلالتها على قصد المتعاطيين للملك مما لا يخفى، لأنه ماذا قال؟ قال وأما المعاطاة في المبيعات، إذن مبيع وبيع فمن دون شك وريب، والبيع كما أشرنا مبادلة مال بمال.
مبايعات
إيه تصدق المبايعات
يعني مبادلة مبايعة
مبايعة مبايعة مبايعة في المبايعة يعني
في
لا المبايعات فرغنا على أن كلمة المبايعة بمعنى نعيدها إلى أصلها إلى أصلها بمعنى أنه شو بمعنى البايع. مبايعات مش المبيعات، من المبايعات بهذا المعنى. إذا بيع ومبايعة وبيع وشراء ومبادلة، والبيع عرفناه لغة وعرفا وشرعا هو مبادلة مال بمال، جيد،
كأنها جمع للبيع
هي هذا، ليس للمبيعات. المبايعات بمعنى
المعاوضة،
جيد، جمع للبيع مبايعات، كبير صغير فلان 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 بهذا المعنى. فإذا لا إشكال الرب مأخوذ به موضوع المبادلة، مبادلة مال. هذا كله شو؟ هذه عبائر القوم كلها. ماذا تثبت عبائر القوم؟ تركز على نقطتين تفضل. على أنه قصد كل من المتعاطيين التمليك، هذا واحد ردا على كلام صاحب الجواب. الشيء الثاني أنه ما نص على أنها تفيد الإباحة لا تفيد الملكية، أعم من الملكية المتزلزلة واللازمة، ردا على كلام المحقق الكركي. يقول دع عن كذلك، خب نحن ما جاء نبحث عن قضية فرضية ونظرية، يعني نحن كفقهاء هنا نتحدث عن المعاطاة نتحدث لا عن قضية فرضية خيالية علمية بحتة ونبحث عنها تعالوا نحضر محل النزاع بها والمواضع المراد منها. نعم نحن نتحدث عن قضية واقعية خارجية سائلة ومنتشرة بين الناس. نتحدث عن هذا. وقاعدة الفقهاء إنما يتحدثون جل اهتمامهم إن لم يكن كل اهتمامهم على أساس معالجة قضايا الناس والقضايا الابتلائية وتحديد الموقف الشرعي من أي فعل سواء كان يرتبط في قسم المعاملات أو في قسم العبادة. فعليه كل فلنرجع إلى العرف. العرف حين نتحدث عن المعطاط من مراد من المعطاط عند العرف؟ العرف الخارج والواقع الخارج الناس حتى ناس منها. ما المراد من المعاطات عند القوم؟ لا شك ولا ريب أن المعاطات خارج الهيئات. هذا التعاطي على أساس الملكية، أساس الملكية مبادلة مال بمال، غاية ما في الأمر بدل أن ينشئ هذه المعاملة باللفظ ينشئها بالفعل. هذا وأيضا إذا يريدا التمليك لأنهما يريدا الإباحة، وأيضا إذا قاصدا المبادلة لأنه قاصدين شيء آخر، وأيضا قاصدا الملكية اللازمة لا الملكية المتزلزلة. فلذلك قد هذا كله مع أن الواقع في أيدي الناس هي المعاطات بقصد التمليك، ويبعد فرض الفقهاء من العامة والخاصة الكلام في غير ما هو الشائع بين الناس. ما جايز يتحدثون عن معنى مغاير الموجود في الواقع الخارجي بين الناس عندنا أو عند العامة، مع أنهم صرحوا أي الفقهاء كما تقدم بإرادة المعاملة المتعارفة بين الناس. لا يتحدثون عن معاملة ماذا فرضية خيالية حتى نتنازع بأنهم ما المراد منهم. هذا شيء. بناء على ذلك بعد هذه الإفادات يقول ثم إنك قد عرفت بناء على ما ذلك ظهور أكثر العبارات المتقدمة في عدم حصول الملك، وهو نص أكثرها ظاهرة بهذا المعنى، بل صراحة بعضها كالخلاف والصراع والتذكرة والقواعد. طيب مع ذلك كله يقول نجد المحقق الثاني يصر على حمل كلام القول على الملكية المتسلسلة، ومع ذلك كله فقد قال المحقق الثاني في جامع المقاصد إنهم أرادوا بالإباحة الملك المتسلسل، فقال المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم. نعم أن عقد البيع أصل فيه اللزوم، خلافا لظاهر عبارة المفيد، ولا يقول أحد بأنها بيع فاسد المعاطاة سوى المصنف في النهاية. المصنف إشارة للعلامة، هذا كلام كله كلام المحقق الكركي، سوى المصنف في النهاية حيث قال بأنها بيع فاسد، وقد رجع عنه لهذا القول في كتبه المتأخرة عنها أي عن النهاية. جيد. وعليه وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يقول هذه قوله تعالى إلا أن تكون إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا عام يشمل البيع المنشأ باللفظ والبيع المنشأ بالفعل. يقول هذا العام نتمسك به لإثبات كل معاملة مستجمعة للشرائط إلا ما دل الدليل على عدم على إخراجه تحت هذه الكبرى أو هذا 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 المطلق، ولا يوجد عندنا دليل يصلح لإخراج المعاطاة. هذا وما يوجد في عبارة جمع، هذا تتم كلامه، وما يوجد يعني يريد أن يؤكد بأنه شنو؟ بأنه في الحقيقة الأعلام كل الأعلام يلتزمون بأن المعاطاة مفيد الملكية المتزلزلة إلا الشيخ المفيد، وسيأتي الكلام مع الشيخ المفيد، وإلا العلام في النهاية وقد رجع عن هذا القول في كتبه المتبقية أو المتأخرة، ويؤكد هذا المعنى يريد أن يثبت هذه الدعوة بالبرهان، يقول هذا ما يثبته عموم قوله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض، فتثبت أن الذي يحصل بالقصد والإنشاء الأعم من الفعل والقول إلا ما أخرجه الدليل، قال لا يفيد الملك، فلا يفيد الملك فحينئذ نلتزم بذلك. ثم قال وما يوجد في عبارة جمع من متأخر الأصحاب من أنها تفيد الإباحة وتلزم بذهاب إحدى العينين، يريدون به عدم اللزوم في أول الأمر، يعني بيع جائز من أول الأمر لا أنه لازم، وبالذهاب يعني وبتلف إحدى العينين يتحقق اللزوم. لماذا؟ قال لامتناع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملك. يريدان المتعاقدان يريدان الملكية فتقول يحصل الإباحة، إذ المقصود المتعاطيين الملك، فإذا لم يحصل كان بيعا فاسدا، وإلا يلزم ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ولم يجز التصرف وكافة الأصحاب على خلافه. طيب إذن فإذا لم يحصل كان بيعا فاسدا، إذا لم يحصل الملكية المتزلزلة فأنتم أمام خيارين، يريد أن يقول إما أن تقولون تحصل ملكية وهي الملكية المتزلزلة التي تتناسب مع ظاهر كلامكم، وإما أن لا تحصل ملكية ناقل والانتقال فيكون بيعا فاسدا، أما أن تحصل إباحة التصرف لا، فأول ما يقال ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. جيد. إذن فإذا لم يحصل كان بيعا فاسدا ولم يجز التصرف، تصرف في ماذا؟ إذا كان بيع فاسد وعليه بقاء المبيع على ملكية البائع وبقاء الثمن على ملكية المشتري، فلا يجوز للمشتري يتصرف في المبيع ولا للبائع أن يتصرف في الثمن، مع أنكم قلتم بجواز التصرف. قال فكافة الأصحاب على خلاف، على خلاف ماذا؟ يعني إذا كان بيعا فاسدا وبقاء كل شيء في مكانه، المبيع عند البائع والثمن عند المشتري، لا يجوز لأحدهما أن يتصرف، وهذا هذا أن تقولون يجوز التصرف هذا خلاف ما مجمعون على العلماء على عدم جواز التصرف في هذه الصورة. ثم قال وأيضا فإن الإباحة المحضة لا تقتضي، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.